الحمد لله حق حمده والصلاة والسلام على رسوله وعبده، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحيا أهلا بكم إلى لقاء جديد من لقاءات برنامجكم الإفتائي المباشر يستفتونك. ها هو ذا يطل عليكم عبر شاشتكم الرسالة، مرحبا بكم وبأسئلتكم والثرة الثرية، شاكرا لكم في بداية هذا اللقاء وكل لقاء تجشمكم ومتابعة الإصغاء. مرحبا بنقطة ذاته بالغ الترحيب بضيف ومضيف هذا البرنامج صاحب الفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سعد بن تركي الخفلان، عضو هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية، أستاذ الدراسات العليا في كلية الشريعة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامي. أهلا بكم صاحبي.
حياكم الله وبارك فيكم، حيا الله الإخوة المشاهدين.
إذا حيا الله شيخنا وحياكم الله إنما كنتم حيثما حللتم. حديثنا في بداية هذا اللقاء عما يهمنا جميعا في أمور ديننا ودنيانا. أشكر لكم بادئ ذي البدء تواصلكم، هذه أرقام التواصل تطبيعا. شيخ الكريم، حديثنا اليوم عن خلق أحسبه داخلا في أخلاق كثيرة من أخلاق الإسلام وأصل من أصول هذا الدين، له علاقة بمنطوق الإسلام بالإنسان وأيضا بملفوظه وبعمله. الصدق، نحن نرى غيابا لهذا الصدق في حديث الناس، خاصة في وسائل التواصل، في نقل الأخبار، وفي أيضا تعاملاتهم. لم نعد نشهد الصادق في عمله المتقن له. ما التوجيه أحسن الله إليكم، ماذا يمكن أن يقع؟
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد. الحقيقة لو لم يرد في مدح الصدق والثناء على أهله وذم الكذب وذم أهله إلا حديث ابن مسعود رضي الله عنه لكان كافيا. حديث ابن مسعود رضي الله عنه يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. هذا الحديث خرجه البخاري ومسلم. لو قيل لرجل من الناس، لو قال له طفل، قال له طفل في الشارع يا كذاب، هل يتقبل؟
لا والله
ما يتقبل، معنا طفل، ما بالك بمن يكتب عند رب العالمين فلان ابن فلان رجل كذاب، أو فلانة بنت فلان امرأة كذابة، يكتب عند ربه أنه كذاب، فكيف بعد ذلك يرجو إجابة دعاء؟ كيف يرجو رفع الدرجات عندما يكتب عند ربه بأنه كذاب؟ وفي المقابل الإنسان الصادق الذي يتحرى الصدق، الصدق في حديثه، الصدق في تعاملاته، الصدق في 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 أقواله وفي أفعاله، يكتب عند ربه صديق، فلان ابن فلان رجل صديق، فلانة بنت فلانة صديقة، فلانة بنت فلان صديقة. فهذا وصف شرف وذاك وصف مذمة. ولهذا فينبغي للمسلم أن يتحرى، أن يتحرى الصدق ويكون صادقا، صادقا مع ربه عز وجل، صادقا مع الناس، صادقا في تعاملاته، أن يبتعد عن الكذب. ونحن في وقتنا الحاضر مع وجود وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل التقنية الحديثة والوسائل الإعلامية، يعني أصبح بعض الناس يكذب الكذبة فتبلغ الآفاق، وأصبحت تنتشر الشائعات.
لو كان بحسن نية يا شيخ،
حتى لو كان بحسن نية، الله تعالى يقول: إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم بعلم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. إذ تلقونه بألسنتكم، الذي يتلقى الخبر ما هو؟ هل هو اللسان أم الأذن؟
لا، الأذن.
لماذا قالت إذ تلقونه بألسنتكم؟ هذه فيه إشارة إلى السرعة، وهذا قد يكون بحسن نية، مجرد أن سمع الخبر نقله، قد يكون فيه قذف للإنسان، وهذا يؤاخذ به الإنسان. ولهذا قال عز وجل: يتلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا، يعني كثير من الناس يستهين بهذا، لكن وهو عند الله عظيم. ولذلك فينبغي المسلم أن يتثبت فيما يقول، وكفى بالمرء إثما يحدث بكل ما سمع، ونتحرى الصدق وأن يكون صادقا وأن يبتعد عن الكذب وبجميع صوره، بجميع صوره وأنواعه. وإلا ما ورد استثناؤه، والذي ورد استثناؤه فقط في ثلاث حالات،
وهو كذب الزوج على زوجته والزوجة على زوجها فيما يخصهما مع وجود المصلحة، ليس أيضا كذبا مطلقا كذبان على الناس ويقول هذا كذب على الزوجة، هذا غير صحيح، لكن فيما يخصهما فقط ويكون في ذلك مصلحة راجحة. والثاني الكذب لأجل إصلاح بين المتخاصمين، والثالثة الكذب في الحرب، ما عدا ذلك فالأصل أن الكذب أنه لا يجوز وهو من الخلق الأخلاق المذمومة عند جميع طوائف بني آدم، عند جميع طوائف بني آدم، حتى عند الكفار، حتى عند غير المسلمين، يعني الكذب من الخصال المذمومة عند الناس في الشرق والغرب والشمال والجنوب في جميع الأعصار وفي جميع الأمصار. ولهذا في قصة هرقل لما كتب النبي صلى الله عليه وسلم له كتابا يدعوه فيه إلى الإسلام، وكان هرقل رجلا عاقلا خلاف كسرى، كان كسرى عنده شيء من السفة، مزق كتاب النبي عليه الصلاة والسلام فدعا الله عليه بأن يمزق الله ملكه فمزق الله ملكه. أما هرقل ملك الروم كان عاقلا، فأخذ هذا الكتاب وعظم شأنه وقال ائتوني بمن كان هنا من العرب، فيعني وافق أن أبا سفيان كان موجودا فأتى به وسأله 10 أسئلة، وقال أبو سفيان والله لولا أني أخشى أن يؤثر علي كذبا لكذبت.
الله،
يعني حتى أبو سفيان في الجاهلية يخشى من أن يؤثر عليه كذب، لأنه يرى أن كذب أنه خصلة ذميمة وصفة مذمة،
صحيح.
فلم يكذب أبو سفيان وإنما صدق لأجل هذا. فقال هرقل لئن كان ما تقول حقا فسيملك هذا النبي موضع قدمي هاتين، ولو وددت أني ذهبت وقبلت قدمي، ولولا ما أنا فيه من الملك ذهبت وقبلت قدمي. كان عنده يعني شيء من الفراسة، وبالفعل ملك النبي صلى الله عليه وسلم موضع قدميه، ويعني اتسعت رقعة الدولة الإسلامية حتى يعني وصلت إلى ما وصلت إليه كما هو معلوم من التاريخ الإسلامي. الشاهد من هذا أن أبا سفيان قال لولا أني أخشى أن يؤثر علي كذبا لكذبت. فيعني كان حتى الناس في الجاهلية يعني يرون أن الكذب صفة مذمة، فالكذب من الخصال الذميمة في جميع الأمصار وفي جميع الأعصار، والصدق من الصفات المحمودة في جميع الأمصار وفي جميع الأعصار. ولذلك من يعرف بالكذب حتى وإن صدق ما يثق الناس فيه، ولذلك تجد أنه ربما إما أن يحلف أيمان أو يأتي بمن يعني يثق الناس فيه لكي يدعم قوله. نحن فقد مصداقيته كما يقال، فقد الثقة في قوله، بينما الإنسان الصادق كلمته لها وزنها ولها اعتبارها ولها قيمتها. ولذلك فالذي يكذب ويتحرك كذب هو أول ما يضر نفسه في الحقيقة في الدنيا قبل الآخر، في الدنيا تتشوه سمعته ويصبح يعني لا يوثق في قوله، وإذا تكلم الكلام وإن كان فيه صادقا إلا أن الناس لا يثقون بقوله.
أحسن الله إليكم. ذلك الفضيلة أن ربما نختم الحديث بشيء من التوجيهات العملية لأن يصدق الإنسان أولا مع ربه جل وعلا في هذا الدين، أن يصل إلى مرتبة الإخلاص، ثم أيضا أن يصدق مع نفسه، يوبخ نفسه ويعاتب نفسه قبل أن يعني يأتي تنتهي حياته وتقوم قيامته. ثم كيف للمسلم أن يصدق مع من حوله؟ أنا أخص بالذات من يتاجر بالبيع السلع وغيرها، أيضا الأطباء المهندسين من له صنعة،
نعم،
يقول أنا غششت في هذه السلعة أمرها كما جاءت، أسكت عن هذا الغش أو أسكت عن هذا العيب الذي رأيته كما تحملت كما يتحمله غيري. ما التوجيه إلى أن يصل المسلم إلى السلامة في دينه، إلى أن يصل إلى مرتبة عالية، إلى مرتبة الصديقين؟
التوجيه في هذا أن يجعل الصدق مبدأ له في الحياة، يكون صادقا مع نفسه، صادقا مع ربه، صادقا مع الناس، صادقا في جميع تعاملاته، يجعل الصدق مبدأ له في الحياة، يبتعد عن الكذب، لا يكذب. أول ما يكون الصدق يصدق مع رب عز وجل، يكون صادقا مع الله تعالى، وكذلك أيضا يكون صادقا مع نفسه، لا يتكلم مثلا بكلام هو يعرف أنه كاذب فيه، لا ينافق، فإن النفاق هو نوع من الكذب على النفس، النفاق يعني يظهر ما لا يبطن، هذا نوع من الكذب. وكذلك أيضا في تعاملاته مع الآخرين في أي مهنة، سواء كان طبيبا أو مهندسا أو مزارعا أو في أي مجال من المجالات، يكون صادقا، يجعل الصدق مبدأ له في الحياة. فإذا جعل الصدق مبدأ له في الحياة وتحرى الصدق فإنه يكتب عند ربه عز وجل صديقا، هذه مرتبة عالية. فلذلك ينبغي أن يحرص المسلم على هذا. الناس لو فقط يعرفون عن الإنسان كذا ولو مرة واحدة تهتز ثقتهم فيه، يصبح ليس بمحل ثقة، حتى وإن أتى بأخبار صادقة يتشكك الناس فيها. لكن عندما يعرف بأن فلان ابن فلان عنده مبدأ أنه صادق لا يمكن أن يكذب، فتجد أن الناس يثقون في قوله ويكون له مصداقية في المجتمع.
أحسن. أختم ربما بقضية مؤرقة أيضا، الكذب هل هو مذموم بلا شك، لكن كذب عامة الناس أفرادهم ككذب من ولي ولاية، من له ربما يعني كالطبيب كالمهندس كمن استأمنه الناس على أموالهم على أبدانهم أيضا،
إذا كان الأثر مترتب على الكذب يعني كبيرا فإن الذنب يكون أعظم. يعني الكذب وإن كان معصية إلا أنه متفاوت بحسب الأثر المترتب على ذلك الكذب. فمن كان له ولاية فالكذب في حقه ذنبه أعظم وأشد ممن ليس له ولاية، لأن الضرر المترتب على ذلك أكبر. ولهذا فيبتعد المسلم عن الكذب ويحرص على الصدق حتى ويجعل هذا الصدق مبدأ له في الحياة، ويتحرى الصدق ويجعل هذا الحديث نصب عينيه، وإن الرجل لا يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإن الرجل لا يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذاب. نعم.
أحسن الله إليكم، شكر الله لكم. أسأل الله عز وجل مني وكرم أن يجعلني وإياكم من أهل الصدق الذين هم على مرتبة عليا، وأن يوفقنا لهداه وأن يجنب عنا الكذب في أنفسنا وفي قلوبنا وفي أيضا تعاملنا. الإخوة يهيئون اتصالات. طيب أبدأ بسؤال عبر تويتر وصل إلى البرنامج عن طريق الخاص عند إحدى الأخوات الكريمات، ممن بلغت ورأت علامة البلوغ الحازمة لنقل للمرأة من خروج الحيض دم الحيض، رأته في بداية رمضان ولم تخبر والدتها حياء، تقول أني لا أذكر الأيام التي حضتها ولا أذكر أيضا أني قضيت أو لم أقضي، المهم أني أيضا سوفت في كنت جاهلة في قضية الاغتسال بعد الحيض، أتممت الصيام رمضان والصلاة، وبعد شهرين صارحت أمي ثم نبهتها فاغتسلت، تسأل عن صلواتها الفائتة، تسأل عن صيامها وهي لم تغتسل جهلا منها. أنا أريد أن أخذ من هذا السؤال يعني مبدأ للحديث والتوجيه لمن لديه جارية ابنتان ثلاث، أخص بالذات الأمهات وهن قريبات من بناتهن، ماذا يلزم، ما الواجب عليهن، وماذا لو حدث هناك تقصير مثل البنت هذه مثلا، من يتحمل إثم تقصيرها؟
نعم، يعني هذا السؤال تضمن ثلاثة مسائل. المسألة الأولى فيما يتعلق بالتوجيه للأمهات، على الأمهات الحقيقة مسؤولية في توجيه بناتهم خاصة في بداية البلوغ، يعني في بداية البلوغ ربما أن بعض الأمهات ترى أن ابنتها لا زالت طفلة فلا تعبى بها، ولذلك يبغي أن تنبهها على الأحكام الشرعية المترتبة على نزول دم الحيض، وأن نزول هذا الدم يمنع من الصلاة ومن الصيام، وأنه يجب قضاء الصوم ولا يجب قضاء الصلاة، وأنه يجب على المرأة بعد الحيض أن تغتسل. هذه من الأمور التي ينبغي أن تنبه الأمهات بناتهن على ذلك خاصة في بداية نزول الحيض. المسألة الثانية مسألة الصيام، الصيام باق في ذمتها، لأن صيامها وقت الحيض صيام غير صحيح، وحينئذ فإن لا تعذر في تركه، عليها أن تقضيه الآن ما دامت أنها قد تيقنت أنها صامت وقت الحيض ولم تتيقن القضاء، فلا زالت ذمتها مشغولة، لأن اليقين لا يزول إلا بيقين مثله، لا يزول بالشك، وهي تيقنت عدم الصيام ولم تتيقن القضاء، وحينئذ فلا زال في ذمتها الصيام. أما كونها لا تعلم هذه الأيام فتتحرى بما يغلب على ظنها، فإذا كانت عادتها مثلا أن الصيام يأتيها أن الحيض يأتيها سبعة أيام فتصوم سبعة أيام، إذا كان أكثر تصوم أكثر، إذا كان أقل أقل بحسب عادتها، إذا كان لها عادة مضطردة، إذا كانت عادتها مضطربة فإنها تجتهد وتتحرى في ذلك بما يغلب على ظنها حصول براءة الذمة. المسألة الثالثة كونها لا تغتسل وتصلي وهي لم تغتسل من الحيض. هذه الصلاة مع عدم الاغتسال يعني افتقدت شرط الطهارة، لكن هل تعذر بالجهل في مثل هذه الحال أو لا تعذر؟ هذه مسألة خلافية بين أهل العلم، فمنهم من قال إنها لا تعذر، والأقرب والله أعلم هو ما اختاره ابن العباس بن تيمية وابن القيم وجمع من حاكمين أهل العلم من أنها تعذر في هذه الحال، لأن الشرع لم يبلغها، كانت تظن أن الشرع هو هكذا، يعني لم تعلم بأنه يجب الاغتسال من الحيض. والأصل أن من لم يبلغه الشرع في مسألة فإنه لا يؤمر بقضائه، خاصة مع طول المدة، كما دلل ذلك يعني عدة أحاديث، منها قصة المسيء صلاته، كان طيلة عمره يصلي بهذه الطريقة حتى قاله النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فأرشده إلى كيفية الصلاة، ولم يأمره بقضاء الصلوات في الماضي التي كان يصليها مع فقد شرط الطمأنينة. كذلك أيضا المستحاضة التي أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني استحاضة فلأطهر فأدعو الصلاة، كانت تترك الصلاة تظن أن دم الاستحاضة يمنع من الصلاة، فبين لها النبي صلى الله عليه وسلم أن الذي يمنع من الصلاة دم الحيض وليس دم الاستحاضة، لكنه لم يأمرها بقضاء تلك الصلوات. وغير ذلك من الأدلة، هذا يدل على أن من لم يبلغه الشرع في مسألة وكان يظن أن هذا هو دين الله عز وجل فإنه لا يؤمر بالقضاء في هذه الحال، هذا هو القول الأقرب في هذه المسألة، وعلى ذلك لا نأمرها بقضاء تلك الصلوات، لكن نأمرها بقضاء الصيام، لأن قضاء الصيام هي كانت يعني هي غير معذورة فيه، ويسهل أيضا القضاء في هذه الحالة.
وقفة يسيرة، سأعود إلى السؤال الأخت لأنني قرأت ورسائلها المتتالية عبر الخاص في حساب البرنامج عبر تويتر، أعدها ببسط الحديث فيها بعد اتصالتنا هذه للشيخ الكريم. هذه أختي الكريمة حياة من تونس. أختي حياة تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام، مع الاعتذار على التأخر، تفضلي.
أنا زوجي توفي
رحمه الله،
أحببت أن أعرف اللي يندرى في البرزخ وقت يموت، نموت أنا مثلا الراه في البرزخ أو لا نتقابلوا معناه ونعرفوا بعضنا اللي احنا زوجين أو لا؟
يعني إذا توفي الزوج ثم توفيت الزوجة هل يلتقيان في البرزخ أو كذا؟
نعم،
هل يلتقي الزوجان في البرزخ؟
اي نعم، هذا السؤال.
اي
طيب،
هذا السؤال الاول.
الثاني،
والثاني صدقات، كي نصدق صدقة يندرى تمشي له هو ولا لا، ولا نسمي باسمه؟
انت تصدقتي عن فلان؟
اي فلان وقت اللي هو توفي.
طيب، هل لابد أن تنطقي اسم حالة إخراجها؟
نعم،
أنت تسألي عن ذكر اسمه حالة إخراج الصدقة.
أي
طيب،
والسؤال بتاعي الأهم هو في البرزخ يندرى هو أكلي يرى مرته ولا لا؟
طيب واضح.
طيب شكرا لك، ونسأل الله عز وجل يتغمد. شكرا لك، نسأل الله عز وجل أن يتغمد واسع المغفرة لزوجك الكريم وسائر موتى المسلمين. أخي أبو ملاك من السعودية، أهلا بك أخي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي سؤال إلى الشيخ. سؤال أول، أيهما أفضل، التعبد في المنزل أم في المسجد؟ بعيد عن أوقات الصلاة طبعا، يعني باخذ لي ربع ساعة تعبد، هل أفضل في المسجد أو في البيت؟ السؤال الثاني، بعضهم يعتقد ان يعني لو فاتت الصلاه يعني انه يذهب يصلي في المسجد حتى لو لوحده، يذهب المسجد ويفتحه ويصلي فيه، يقول ان اجر في المسجد ما دام كذلك المسجد فاجرك يختلف.
طيب
الشيء الثالث يا شيخ، هل شو اسمه صلاه الجماعه الاولى والثانيه، ما الدليل انه يختلف الاجر فيها؟ هل يختلف الاجر فيها وما الدليل؟ يعني واحد فات الصلاه مع الجماعه الاولى وصلى مع الجماعه الثانيه.
واضح. سؤال
واضح.
آخر.
شكرا
لك أخي الكريم أبا ملاك، شكرا للسعيدين جميعا. حقيقة أنا رسائلها يعني في الخاص أختي الكريمة لم أستبعها جيدا، لكني كأني فهمت أو سبق إلى فهمي، إن كان فهمي صحيحا، أنها علمتها أمها كيفية الاغتسال ولم يعني ربما تحفظ أو تتلقى هذه الكيفية للاغتسال. اغتسلت يبدو على غير الهيئة الكيفية الصحيحة، ثم اغتسلت بعد سنتين على الكيفية الصحيحة. أقف إن أذنت مع قضية الاغتسال المجزئ والكامل في شأن مثلا عذري المرأة إن كان نفاس أو كذا، وأيضا ما يمر أو ما يطرأ على الرجل أيضا.
على كل حال على كلا التقديرين يعني نحن ذكرنا على قول الراجح لا تؤمر بقضاء هذه الصلوات كلها
ولو كانت مغتسلت على الهيئة التي
نعم وذكرنا يعني توجيه هذا والأدلة لهذه القاعدة. أما بالنسبة للغسل الكامل الغسل المجزي، الغسل المجزي هو تعميم جميع البدن بالماء للرجل وللمرأة، سواء كان الغسل من جنابه أو كان غسل حيض أو غسل نفاس أو أي غسل واجب، تعميم البدن بالماء هذا هو الغسل المجزي. أما الغسل الكامل فصفته أن يبدأ أولا ويسمي ويغسل كفيه.
طيب بعد الكفين وقفة نذنت.
طيب
اتصال خارج السعودية. طيب هنا طيب. الإخوان زملاء خير المخرج له واسطات يعني أخي خالد من العراق.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتصالك جاء متأخر، يقول من جاء متأخر لم يعني ومن جاء ولو كان متأخرا الحمد لله فقد جاء. تفضل أخي خالد.
يعني سؤالين جزاك الله خير.
الأول
السؤال الأول، الجماعة من المسلمين لا يصلون خلف أحد خلف الإمام، جماعة من المسلمين لا يصلون خلف الإمام يعتقد أنه أحد الناس في الجهاد فلا يصلون وراء ويعتبرون أنه منافق أو مرتد.
لا يصلون خلف الإمام؟
نعم
أخي الكريم، لا يصلون خلف أي إمام أو إمام معين؟
لا خلف كل الإمام، جميع الأئمة موجودين في العراق لأنهم لا يدعون للجهاد في العراق.
طيب سؤال ثاني.
السؤال الثاني، نفسهم الجماعة يحرمون جميع الرواتب الموجودة في الحكومة العراقية. نحن حكومة طائفية يحرمون جميع رواتب الموظفين العراقيين. الموظفين كانت وزارة الصحة ووزارة التربية ووزارة العلوم.
يا أستاذ خالد.
نعم
أستاذ خالد، هاتان القضيتان عند فئة، هذه الفئة من المسلمين.
نعم.
طيب سؤال آخر.
لا جزاك الله
شكرا لك أخي الكريم. شكرا للإخوان في كنترول على منحهم الأخ خالد اتصال الرواتب حتى لا أنسى. أعود إلى شأن الاغتسال معذرة، الاغتسال له صفتان.
نعم.
أيوة ذكرتموها.
نقول الصفة المجزية أن يعمم جميع البدن بالماء، يعني كان ينغمس في مسبح أو في بركة أو يضع مثلا دش الماء عليه ويعم جميع بدنه بالماء، هذا يكفي، هذه الصفة المجزية. الصفة الكاملة
مجزية أنها تجزي.
تجزي نعم. نعم. ترتفع بها الجناب وتجزي. الصفة الكاملة أن يبدأ أولا ويسمي ويغسل كفيه ويغسل فرجه وما أصابه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يغسل رأسه 3 مرات ثم شقه الأيمن ثم شقه الأيسر، ثم يعم الماء جميع بدنه. والمرأة لا يجب عليها أن تنقض شعر رأسها في غسل الحيض في غسل الجنابة. وأما غسل الحيض فيجب في غسل الجنابة، لا يجب عليها أن تنقض شعر رأسها، لحديث أم سلمة في هذا. أما الحيض فالصحيح أنه يجب عليها أن تنقض شعر رأسها
والنفاس أيضا
وكذلك النفاس. نعم
أحسن الله إليكم، شكر الله لكم. إذا أختي الكريمة يا من أرسلت رسائل عبر الخاص عليك فضل الله واسع، وشيخنا الكريم قد أفتى أن ووجه أيضا أن ما فعلتي إن شاء الله لا شيء عليك،
إنه لا شيء عليها بالنسبة للصلاة، أما الصيام فتقضي.
الصيام تقضي. أنا أنبه أخواتي الكريمات أن الواحدة منهن لا تؤخر السؤال، يعني حتى لو صار عندها تقصير واستحت من أبويها أو أحدهما لا تستحي من برامج الإفتاء. أنا عبر الخاص ولا أعرفها يعني ولا تعرفني، والحمد لله البرامج خاصة برنامجكم هذا يعني يفرح حقيقة بخدمة أخواتنا الفضلات وأيضا ممن لديهن حرج في بعض القضايا. أعود إلى أسئلة الإخوان الذين اتصلوا حتى نأخذ أيضا مزيد من الاتصالات إن أدنى الوقت. حياة من تونس تسأل عن زوجها المتوفى، نسأل الله عز وجل أن يتقبله واسع رحمته. يبدو أن المرأة والزوج يعني الزوجان عموما بما بينهما من المودة والعشرة يعني قد يأنس الواحد بهم ويفقد الواحد الآخر، هل يلتقيان في البرزخ؟
أولا أسأل الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يغفر له، وننصح الأخت السائلة بالصبر والاحتساب. وقد جاء في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه يعني حبيبه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة. يعني إذا قبض الله تعالى إنسانا عزيزا على الإنسان وصبر واحتسب فالجزاء عظيم جدا، يقول الله ما يعني أجازيه إلا بالجنة ونعم الجزاء، الجنة التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، لكن بشرط الصبر والاحتساب. فننصح الأخت بأن تصبر وأن تحتسب وأن تعلم بأن ما عند الله عز وجل خير وأبقى، وأن هذا هو طريقنا جميعا، لكن هناك من يتقدم وهناك من يتأخر، وإلا هذا هو طريقنا جميعا.
وكذا الزوج أيضا إذا فقد زوجته
وكذلك أيضا لو كان العكس. وأما سؤالها عن التقاء الزوجين، أما في الجنة فإذا كان جميعا من أهل الجنة فنعم يلتقيان، ومن رحمة الله عز وجل أن من كان في درجة أدنى يرفعه الله تعالى حتى يكون في الدرجة العليا حتى يحصل التنعم بجلوسه مع أقاربه، كما قال سبحانه والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألثناهم من عملهم من شيء، يعني ما انقصناهم، كل امرئ بما كسب رهين. فمن رحمة الله عز وجل أن يجمع هؤلاء الأقارب والمتحابين فيما بينهم يجمعهم في الجنة، ومن كان أقل درجة يرفعه حتى يحصل كمال النعيم في الجنة. فنقول يعني إذا كان جميعا في الجنة فهما يلتقيان في الجنة، بل إنها تكون في الجنة تكون هي زوجته، تكون هي زوجته في الجنة.
لو كان معذرة أشغب بهذا السؤال، يعني سمعت من كلام بعض أهل العلم تفسير قوله عز وجل أن الصديق يلحق بصديقه إذا كان من أهل النار وافتقده وسأل عنه، هل الزوج أيضا والزوجة لو افتقد أحدهم الآخر وكان من أهل النار لا قدر الله؟
هو يعني هذا أولا ليس هو قول الله عز وجل، يعني تقصد الإشارة إلى هذا،
الإشارة
نعم.
طبعا تفسير قول الله أنا لا أذكر الآية لكن هل الزوجين
قالوا إن كان لي قرين يقول إنك لمن المصدقين؟
لا
تالله كنت لتردين. طيب المقصود هنا
عفوا الصديق أهل الجنة، الرجل من أهل الجنة عندما يفتقد صديقه ويسأل عنه قالوا هو في النار فيخاطب الله جل وعلا كما ورد، فربما شفع له صديقه الصالح بل يكون من أهل الجنة، هل هذا أيضا حتى أيضا ربما نطمئن من فقد حبيبا وهو من أهل الصلاح أو يرجو إن شاء الله صلاحا في قابل أيامه؟
والشفاعة اشترط لها شرطان، إذن الله تعالى الشافع أن يشفع ورضى الله عن المشفوع، فإذا لم يرضى الله تعالى عن المشفوع حتى لو شفع له صديق ولا تنفعه هذه الشفاعة، لابد من رضى الله تعالى عن المشفوع بأن يكون مثلا من أهل التوحيد لكن عليه ذنوب ومعاصي، هنا يعني قد يعني تقبل الشفاعة هذا، لكن لو مات على الكفر والعياذ بالله
فما لهم الكفار
نعم فالكفار لا يدخلون الجنة، حرم الله تعالى الجنة على الكافرين. وهكذا أيضا لو كان أحد الزوجين في النار والآخر في الجنة إنهما يعني لا يلتقيان في الجنة لأن أحدهما في النار والجنة محرمة على الكافرين، لكن إذا كان مسلمين ودخل جميعا الجنة فإن هذه المرأة تكون هي زوجته ويحصل كمال النعيم في الجنة. وأما سؤاله عن البرزخ فهذه من الأمور التي لا تعلم إلا عن طريق الوحي لأنها أمور متعلقة بالآخرة وليس هناك مجال للعقل فيها، ولا أعلم أنه ورد في ذلك نص يدل على يعني الاجتماع في حال البرزخ، وإن كان هناك بعض المرويات الضعيفة التي لا تصح ولا تثبت، لكن لا أعلم أن هناك شيء ثابت في السنة يدل على مثل هذا الالتقاء. وأما في الجنة فقد دلت الأدلة على هذا إذا كان جميعا في الجنة.
السلام عليكم. هي أختي الكريمة حياة من تونس، صلى الله عليه وسلم يصبر قلبها وأن يعوضها خيرا، تسأل عن الصدقة عن زوجها. أنا أضيف إليه سؤال آخر، من توفي له أب أخ قريب زوجة وأراد أن يحسن إليه بعد وفاته، بعض الناس سعى رضي الله يكون لديه إسراف فيجعل كل أعمالها الصالحة عمرة حج كلها للمتوفى ينسى نفسه. وبعضهم ربما قصر في حق المتوفى فلم يشركه حتى في ما يستطيع من الإشراك. ما التوجيه؟ ما كيف للمسلم أن يجمع حسنات يعني يستقبل ما بين يديه من برزخ أو من غيره وفي الوقت ذاته يحسن إلى من توفي عنه؟
فأولا ثواب الصدقة يصل للميت كما دلت لذلك السنة، لكن يعني كما تفضلتم بعض الناس يبالغ في هذا وكأنه سبحان الله كأنه سيعيش عمرا طويلا. كما أن الميت بحاجة العمل الصالح فأنت أيضا بحاجة عمل الصالح، وهنا لا بأس بأن تشرك نفسك مع الميت، تجعل الصدقة عنكما جميعا، عنك وعن والدك أو والدتك أو زوجتك أو غيرهم من الأقارب الأموات أو من الأصدقاء الأموات، فأشركهم وفضل الله واسع، فضل الله واسع. لكن بعض الناس يعني يحجر واسعا، وكما ذكرتم يعني الصدقات لا يكاد يتصدق عن نفسه، صدقاته كلها عن الأموات
والوقف أيضا
والوقف عن الأموات، وربما يهدي أيضا ثواب تلاوة القرآن عن الأموات فينسى نفسه بهذه الحالة. وهذا كما يقال مثل الشمعة الذي يحرق نفسه ويضيء الآخرين، هو أيضا بحاجة لعمل صالح، فلماذا ينسى نفسه؟ إذا أراد أن يحسن لهؤلاء الأموات لا بأس، لكن يشركهم معه بالثواب.
كيف يشركهم؟
يعني ينوي أن هذه الصدقة عنه وعن هذا المتوفى،
وتكون عنهما؟
نعم تكون عنهما، فضل الله واسع.
طيب لو قال والله بذلتها جاهلا عن والدي، أنا أحب والدي أوقاف وكذا
لا بأس،
فيما مضى أليس له نصيب من أجر؟
لا بأس، هو مأجور أيضا إذا كان لوالده، هو هذا نوع من البر به،
لكن ليس أجره كما لو بذله لنفسه ووالده.
نعم إذا بذله النفس ووالده لا شك أنه اشترك في أجر هذه الصدقة، ففضل الله تعالى واسع في هذا، لكن لا يبالغ الإنسان في دفع الصدقات عن الأموات وينسى نفسه.
هل ينطق الاسم قال هذه الصدقة عن فلان؟
أو تكفي النية، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، والله تعالى يعلم بالنية ويعلم ما في القلب.
حقيقة أنا يعني أعوذ بك أنا أخوكم وأيضا أخاه وأخوه عبد العزيز، نتفاعل جدا مع من يتواصل معنا عبر تويتر بالذات في موضوع الحلقة، تفاعل معنا بعض الإخوة والأخوات برموز عن موضوع الصدق والكذب. من أرسل إلينا لا أدري هل هو ذكر أو أنثى، قال عفوا إحدى الأخوات تقول ما رأي شيخنا الكريم في من يصدق رجل يصدق أخاه في حديث عن زوجته ويكذب زوجته. ثم أيضا وقفة أخرى مع إحدى الأخوات أنا أستغرب لكن قد يكون موجودا أرجو التنبيه إليه، تقول بلغت في 9 أو 10 ولم أصم رمضان إلا عند 15. ما التوجيه في حالين؟
أما بالنسبة للمسألة الأولى، الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فينبغي التثبت، إذا بلغ الإنسان خبر فلا يتهم به الآخرين إلا بعد التثبت، وربما يكون هذا الناقل ربما يكون كاذبا وربما يكون واهما وربما يكون له غرض ربما يكون نماما، ينبغي التثبت في هذا. يعني ما ذكرته الأخت من أن يعني أخ هذا الرجل ينقل له أخبارا وقد تكون هذه الأخبار غير صحيحة، أقول ينبغي لهذا الزوج أن يتثبت من صحة الخبر، ولا يقبل أيضا لا يقبل بمن يتدخل في حياته الزوجية ويفسد عليه حياته بمثل يعني الأخبار الكاذبة إن كان الواقع يعني هو ما ذكرت. وأما بالنسبة للسؤال الثاني عن المرأة التي بلغت ولم تصم، فلا بد من قضاء تلك الأيام التي لم تصمها، وبالإمكان يعني تفرقتها، يعني ممكن أن تصوم مثلا في كل أسبوع يومين، مثلا تجعلها يومين الاثنين والخميس مثلا أو الخميس والجمعة إلى أن تقضي هذه الأيام. والحمد لله يعني هي أيام معدودة في السنة، يعني هي في شهر رمضان غالب النساء يتيهن الحيض 7 أيام، فيعني لو استمرت على هذا الصيام وفرقت الصيام فليس في ذلك مشقة كبيرة، لكن الصيام باق في ذمتها لا بد من قضائه.
أحسن عليكم، أنا ربما ما أدري لكن خطر في بالي فكرة لمن ربما قصرت في الصيام كما أفتى شيخي الكريم، أن عليها أن تستغل بعض أوقات نوافل الصيام كالاثنين والخميس فتصوم، الناس يحسبونها تصوم الاثنين وهي يبدو صحيحة تصوم لية رمضان،
لية قضاء
قضاء رمضان
قضاء. نعم
طيب ما مضى من سنوات هل تقضي فقط الصيام أم لا بد من الطعام؟
هذه مسألة محل خلاف بين أهل العلم،
والأقرب الله أعلم أنه يستحب الإطعام ولا يجب، لأن القول بالوجوب يحتاج إلى دليل، وليس هناك دليل ظاهر. الله تعالى يقول: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. ومن قال بوجوب الإطعام استدل بآثار عن بعض الصحابة ابن عباس وأبي هريرة رضي الله عنهم، لكن هذه الآثار لا تقوى على القول بإلزام الناس بالإطعام، لأن هذا يحتاج لدليل ظاهر من الكتاب أو السنة. وهذه الفتاوى المنقولة عن بعض الصحابة يحتمل أنهم أرادوا الاستحباب في هذا، وتبقى أيضا يعني أقوال، وكما قال الإمام مالك: كل يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا نستطيع أن نلزم الناس إلا بشيء دليل ظاهر. فالأقرب أن الإطعام في هذه الحالة مستحب وليس واجبا.
الوقت الحصر تماما، أعد أصحاب تويتر بالعودة إليهم، ريت الانتهاء مباشرة من أسئلة المتصلين أو عفوا المهاتفين. أبو مالك من السعودية يسأل عن تعبد الله جل وعلا، إن بقراءة القرآن أو غيره عام، في المسجد أو في المنزل أحسن أفضل؟
هذا لا نستطيع أن نعطي فيه جوابا عاما، يكون بحسب نوع التعبد. فمثلا صلاة الفريضة لا شك أنها في المسجد، ولا نقول أنها أفضل، بل تجب على الرجال في المساجد. وأما بالنسبة للنافلة فقد قال عليه الصلاة والسلام: أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. مثلا حلقات تلاوة القرآن وتحفيظ القرآن والاجتماع على تدارس القرآن في المسجد أفضل. قول النبي صلى الله عليه وسلم: اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونها بينهم، لنزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. كذلك أيضا يعني التسبيح والتحميد والتكبير، هذا أيضا لو يعني كان في المسجد ربما يكون أفضل، للحديث الوارد في هذا في صحيح مسلم: أن لله ملائكة سيارة تلتمس مجالس الذكر، فإذا وجدت قوم يذكرون الله حفت بهم، إلى آخر الحديث. فإذا هو بحسب نوع العبادة، فقد يكون في البيت أفضل وقد يكون في المسجد أفضل.
نعم. هل هذا الحكم عام لمن هو متزوج له أولاد ذرية زوجة يرجع يعني يقتدوا به، أو سائغ للناس جميعا؟
نعم، هو ممكن أحيانا قد يعرض للمفضول ما يجعله فاضلا، إذا كان مثلا قد يقتدى به فيفعل هذا العمل الذي هو مثلا محله أو محل أفضلية في المسجد يفعله في بيته لأجل اقتداء به، فربما نرجح جانب فعل ذلك في البيت. كما ذكرنا مثلا في الاجتماع على تدارس القرآن وتلاوة القرآن، لو أراد يجعله في البيت حتى يكون في ذلك تشجيع لأسرته مثلا، فربما هنا يعني هذا يجعل المفضول فاضلا، وقد يعرض المفضول ما يجعله فاضلا.
أحسن الله إليكم. أبو ملاك من السعودية سؤاله الثاني عمن فاتته صلاة الجماعة وقدم صلى مع جماعة آخرين، سواء كان اثنين أو ثلاثة أو أكثر، كما جاء في الحديث الذي حفظناه من علمائنا: الجماعة اثنان. السؤال: الجماعة الثانية أجرها يختلف عن الأولى، ما الدليل؟
أما أجر 27 درجة المذكور في الحديث صلاة الجماعة تفضى على صلاة الفذ 27 درجة، فالذي يظهر أنه لا فرق بين الجماعة الأولى والجماعة الثانية، لأن الجماعة الثانية يصدق عليها أنها جماعة والأولى يصدق عليها أنها جماعة. لكن بعض أهل العلم يقول أن الجماعة الأولى هي مقصودة في الأحاديث فلذلك أجرها أكثر، والجماعة الثانية أيضا أصلا محل خلاف، بعض أهل العلم يرى يعني عدم مشروعيتها، فمن هنا يعني رأوا تفضيل الجماعة الأولى على الجماعة الثانية. ثم الجماعة الأولى أيضا هي التي يكون جمع فيها أكثر، وهي التي ينادى لها ويكون لها الأذان والإقامة، فلهذه الاعتبارات قال أهل العلم إن الجماعة الأولى أنها أفضل من الجماعات التي بعدها.
على كل، هل يختلف الحكم في المسجد الفروض في داخل الحي السكني عنه في مسجد في الطريق سفر كذا محطات؟
نعم، كلما كان الجمع أكثر كان أفضل. ثم أيضا المسجد الأقرب لمنزل الإنسان هو أفضل يعني ما يصلي فيه، ما عدا المساجد الثلاثة: المسجد الحرام والمسجد الأقصى والمسجد النبوي. ما عدا ذلك فأفضل مسجد يصلي فيه المسلم هو أقرب مسجد لبيته. لماذا؟ لأنه إذا صلى في أقرب مسجد لبيته يحقق المقصود من صلاة الجماعة، لماذا لماذا وجب على الرجال أن يصلوا مع الجماعة في المسجد؟ قد يصلي الإنسان في بيته صلاة الأكثر خشوعا وحضور قلب. السبب في هذا هو حتى تتحقق مقاصد صلاة الجماعة، وهي الأخوة، تقوية أواصر الأخوة والمحبة والمودة والتكافل بين أفراد الحي. وهذا المعنى لا يتحقق إلا إذا صلى الإنسان في أقرب مسجد إلى بيته، أما إذا كان كل وقت في مسجد لا يتحقق المقصود من صلاة الجماعة. يعني تنقله بين المساجد لا يحقق المقصود من صلاة الجماعة. ولهذا فالأقرب ولهذا فأفضل ما يصلي فيه المسلم من المساجد هو أقرب مسجد لبيته، لأن هذا يحقق المقصود من صلاة الجماعة ما عدا المساجد الثلاثة.
عفوا أنا قفزت سؤاله الثاني أتيت بالثالث. سؤاله الثاني يقول: من فتاته الصلاة يعمد إلى المسجد ولو كان وحيدا يصلي فيه، يقول المسجد أفضل من بيت الفرض.
نعم، هو كونه يصلي في المسجد أفضل من كونه يصلي وحده، لأنه إذا ذهب للمسجد يكون يعني اتق الله ما استطاع، ولكنه لم يجد الجماعة أو وجد الجماعة يعني قد صلى وانصرفوا، فيعني لا شك أنها أفضل، لكن أجر الجماعة قد فات، أجر 27 درجة قد فات. نعم.
من كان يغلب على ظنه أنه لن يجد أحد لكن راح لشيء في نفسه يريد أن يصلي في المسجد أو لقناعة أن هذا أفضل، البقعة هناك أفضل من بيته،
ولا شك أن بيوت الله تعالى هي أفضل البقاع، في بيوت أذن الله تعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والأصال إلى آخر الآية. فإذا ذهب ففيها مصالح، أولا أنه ذهب لأفضل البقاع، ثانيا أنه قد يجد جماعة، قد يجد من يصلي معه، فالاحتمالية يعني موجودة، بينما لو صلى في بيته ليس هناك يعني احتمالية، سيصلي وحده. فمن هذه الحيثية ربما يعني نقول بأن هذا يعني العمل أنه لا بأس به. نعم.
صلى الله عليكم. خالد بن عراد سؤاله أجعله عاما وأيضا أضم سؤاليه، شباب أو أي كانوا رجال مؤمنين أحسبهم كذلك مسلمين يقولون لا نصلي خلف أي إمام في العراق، ثم يقولون أيضا كل من يتعاطى يأخذ راتبا راتبه حرام من الدولة العراقية. هذا الجزم منهم والتعميم هل هو سائغ؟
هذا غير صحيح. ننظر لهذا الإمام، إذا كان هذا الإمام مسلما ولم يحصل منه يعني ناقض من نواقض الإسلام، الأصل أنه يصلى خلفه، حتى وإن حصل منه فسق، ومعتقد على السنة والجماعة أنه يصلى خلف كل بر وفاجر. وأما قولهم إنه أيضا أنه يأخذ راتب من الدولة، هو يأخذ مقابل عمله، ويأخذ مقابل عمله إذا كان يعمل، وإذا كان قصدهم أنه يأخذ راتبا لأجل إمامته في المسجد فهو يأخذ رزقا من بيت المال، يأخذ رزقا من بيت مال المسلمين، وهذا الرزق يجوز أخذه، وقد نقل الإجماع على ذلك. ولهذا فمثل هذا يعني الطرح يعني غير مقبول، إلا إذا كان هذا الإمام يقع في أمور كفرية، يطوف بالقبور مثلا ويدعو أصحابه من دون الله عز وجل، أو يستغيث بغير الله، هنا لا يصلى خلفه. أما إذا كان لا يقع في الشرك ولا يقع في الكفر وهو في دائرة الإسلام فيصلى خلفه، هذا معتقد أهل السنة والجماعة، أنه صلى خلف كل بر كان أو فاجر، خلف كل إمام برا كان أو فاجرا.
هل المسلم مأمور أو أنه يعني ربما محاسب أن يسأل عن كل إمام ما حاله يريد قبل أن يصلي وراءه، أم ما ظهرت هذه الحالات
يعمل بالظاهر عليها؟ ومطلوب منه أن يعمل بالظاهر
غلبة الظن.
نعم، فإذا غلب على ظنه أن هذا الإنسان يعني إنسان يعني مسلم لم يرتكب ناقضة من نواقض الإسلام فالأصل أنه صلى خلفه.
صلى عليكم. لو صلى خلف إمام وتبين له أنه كما ذكرتم يطوف بالقبور وكذا بعد عدة صلوات معه لا يدري، تبينت حاله بعد، ماذا بشأن صلواته الماضية؟
إذا كان لا يشق عليه قضاؤها فيقضيها، لأن يعني الصلاة خلف من يدعو غير الله عز وجل يعني صلاته غير صحيحة، لأن دعاء غير الله تعالى والاستغاثة بغير الله وسؤال الأموات المدد هذا هو الشرك الأكبر، هذا هو الشرك الأكبر الذي يخلد صاحبه في النار، نسأل الله العافية. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما.
الله المستعان. أخذ أبدأ بأسئلة تويتر وأتم الحلقة تماما بأسئلة تويتر، مع اعتذار حقيقة عن الإخوة والأخوات الذين تأخرت عليهم في أسابيع ماضية. تقول أختي الكريمة عرض سؤالي. طبعا امرأة توفيت والدتها تسأل عن صيام النافلة وإهداء الصيام لوالدتها، هل يصل؟
أما بالنسبة لصيام الفريضة فقد قال عليه الصلاة والسلام من مات عليه صوم صام عنه وليه، هذا الحديث في الصحيحين، وحمله بعض الفقهاء على صيام النذر، والصحيح أنه يشمل الصيام الواجب ولا يختص بالنذر، إنما يشمل الصوم الواجب عموما. فمن مات عليه صوم واجب صام عنه وليه. وأما إهداء صيام النافلة ومثل ذلك صلاة النافلة، هذه أيضا محل خلاف بين أهل العلم، هل هذا الإهداء يجوز أو لا يجوز، وهل يصل الثواب أم لا. والأقرب أن ذلك غير مشروع، وذلك لأن هذا لم يؤثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن صحابته، إنما الذي ورد هو الصدقة عن الميت والحج والعمرة والدعاء له، وفي معناها أيضا إهداء ثواب التلاوة. أما أن يصلي ويهدي ثواب الصلاة أو يصوم ويهدي ثواب الصيام للميت فلا أعلم لهذا أصلا، فلذلك فالأقرب في هذا المنع.
عفوا نسيت جزئية الرواتب تحريمها، هل لهم أن يحرموا الرواتب أيضا، رواتب الدولة إذا تعاطت؟
هذا أصلا الراتب هو رزق بيت المال، هو رزق بيت المال، فحكي الإجماع على جوازه. نعم
صحيح. الحديث يا أخي خالد، أنا اذرني أن يكون الحديث مستقبلا عن ما يعرض لك شخصيا، أنا أتمنى حقيقة من جميع الإخوة والأخوات الكرام أن نسأل عما يعرض لنا، لا علينا بمن يعرض على غيرنا، إن كان هناك من نية الاستفتاء عن فئة أو جهة حبذا. أنا أنصحك أخي خالد أن تتصل بأهل العلم لديكم بمناصحتهم والوصول معهم حتى يعني تكون لك أيضا سابقة في هذا. الاستهزاء، أختي أسمع تسأل عن الاستهزاء بالدين، تقول تعلمنا أنه ردة وكتابات المستهزئين موجودة على النت، فهل قراءتها تدخل القارئ في الردة، وهل وما حكم نقلها مع إنكارها؟
هذا فيه تفصيل، إذا كانت قراءتها من إنسان يريد إنكارها أو الرد على كاتبها هذا لا بأس به، بل الواجب هو الرد على هؤلاء وإنكار هذا المنكر. أما إذا كان يقرأها لأجل التسلية فإن هذا ولا ينكر ذلك لا بقلبه ولا بقلمه ولا، فإن هذا فإن الله تعالى يقول إنكم إذا مثلهم قد نزل عليكم في الكتاب إذا سمعتم آيات الله يكفروا بها ويستهزأوا بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. فمن يجلس في مجلس يستهزأ فيه بآيات الله أو يكفر فيه بآيات الله ولا ينكر ذلك فإنه يكون مثل ذلك المستهزئ. هكذا أيضا من يقرأ مثل هذه الكتابات ويقرها، لاحظ هذا القيد، يكون مثل ذلك المستهزئ. أما إذا أنكرها فإنها تبرد ذمته بذلك، على أنه ينبغي يعني أن يبتعد عن مثل هذه المواقع التي يكون فيها سخرية واستهزاء، ومثل ذلك المواقع التي فيها طرح شبه. أنا أنصح بعدم دخول المواقع التي فيها طرح شبه، وذلك لأن القلوب ضعيفة والشبه خطافة، وقد تستقر الشبه في القلب ويصعب خلاصها، ولا يزكي الإنسان نفسه، الإنسان يبقى بشرا. كم من إنسان كان على جانب كبير من الخير والصلاح والاستقامة ودخل مثل هذه المواقع المليئة بالشبهات فأثرت عليه وتأثر بها. ولذلك كان السلف ينهون عن مجالسة أهل البدع خشية أن تقع الشبهة في القلب، ولذلك فالذي أنصح به عدم دخول المواقع التي فيها شبهات أو التي فيها سخرية أو استهزاء بالدين.
عليكم. أختم بهذا السؤال الذي ربما أشبه سؤال التشقير، اللصقات المانعة للحمل التي تكون على الجلد، ما شأن استعمالها لمنع الحمل، وما شأن أيضا الغسل وهي على الجلد؟
هذه لا بأس بها، هي كسائر موانع الحمل. وأما بالنسبة للاغتسال فحكمها حكم الجبيرة، حكم اللصقة التي توضع، يعني لو مثلا أصاب هذه المرأة جرح ووضعت عليه لصقة فماذا تفعل حينما تغتسل؟ تمسح عليه. هكذا أيضا هذه اللصقة عند الاغتسال تمسح عليها.
هناك أيضا لصقة، ربما لصقة تذكر مع اللصقة أيضا لأجل البيان، اللصقة التي تجعل ربما لتحريك الدم وكذا لأجل إراحة العضلات،
نفس الحكم. نعم نفس الحكم. نعم
أحسن الله إليكم. مع الغسل هل يشترط تيمم أو كذا أو تمسح عليها؟
الصحيح أنه يكفي المسح، يكفي المسح ولا يحتاج إلى التيمم.
أحسن الله إليكم. معنا وقت يا أخوة. طيب تقول ما حكم مقابلة أخت خالتي من الرضاعة، أخت خالتي من الرضاعة ومصافحتها، هل يختلف الجواب باختلاف العمر مع العلم أن الرسول قال لا يضرب أحدكم لأن يضرب أحدكم بمرزبة من حديد؟ إذا أخت خالته، أخت خالته من الرضاعة،
هو خالة من الرضاعة هو محرم لها، أما أخت خالته فلا ندري هل الأخت هذه قد رضعت مع خالته أم لا.
يبدو أنها لن ترضع.
على كل حال هو يعني يحتاج إلى مزيد استفسار من السائل. نعم.
طيب معنا وقت. طيب يبدو الوقت انحسر تماما. كلفوا أنفسكم، أمون عليكم تماما أخوتي أخواتي المستمعين المستمعات المشاهدين المشاهدات. يا من أرسلتم إلينا رسائل لم تقرأ يعني حبذا أو كرمتونا برسائلها مستقبلا قبيل الحلقات التي تنوون متابعتها، مع رجائي أن تتابعوا جميع الحلقات لأن فيها النفع والفائدة بإذن الله، وهي مجلس من مجالس الخير ومجالس الجنة، روضة إن شاء الله من رياض الجنة. أختم هذا اللقاء كما أتت وإياكم بالشكر الجزيل للعلي الأعلى جل في علاه الذي هيئه، وأدعوه جل في عليائه أن يهيئ لي ولكم لقاءة تترى متتالية مع ضيف البرنامج صاحب الفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سعد بن تركي الخفلان، عضو هيئة كبار العلماء أستاذ الدراسات العليا في كلية الشريعة نائب رئيس الجمعية الفقهية السعودية. أهلا بكم
وشكرا لكم ولأخوة المشاهدين.
إذا شكرا لشيخنا وشكرا لكم، هذه رق تحايا فريق العمل من تظهر أسماؤهم بعد قليل، وكلهم يقولوا لكم من صميم قلبه إلى غد خاتمة حلقات هذا الأسبوع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سدي العلماء.